الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المؤلف وفقه الله في كتابه أحاديث الأخلاق فصل: صنائع المعروف. إن من الأخلاق الرفيعة التي حثت عليها الشريعة صنع المعروف وبذله والإحسان إلى الناس، وأن يعتبر المسلم هذا وظيفة له يومية تتجدد معه بتجدد الأيام، وأن هذا من جملة الصدقات المطلوب من المسلم بذلها كل يوم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل سلام عليه صدقة كل يوم، يعين الرجل في دابته يحامله عليها أو يرفع عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة، وكل خطوة يمشيها إلى الصلاة صدقة، ودل الطريق صدقة. متفق عليه. وهذا كله من شكر النعمة ومن صدقة البدن، بأن جعل الله تعالى لعظام العبد مفاصل تقدر على القبض والبسط والقيام والقعود والصعود والنزول، وهي من أعظم نعم الله تعالى عليه. وحق على المنعم عليه أن يقابل كل نعمة منها بشكر يخصها، فيعطي صدقة كما أعطي منفعه. وما ذكر من إعانة الرجل في دابته يحمله عليها أو يرفع عليها متاعه، والكلمة الطيبة ودلالة الضال، هذه أمثلة تدل على غيرها وترشد إلى ما سواها من صنائع المعروف وأبواب الإحسان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فإن صنائع المعروف وبذل الإحسان ومعاونة الناس ومساعدتهم، هذا من جملة الأخلاق العظيمة التي جاء الإسلام بالحث عليها والترغيب فيها، ورتب على ذلك أجور عظيمة وثواب جزيل. وأحب الناس إلى عباد الله جل وعلا أنفعهم لعباده، فكلما كان العبد محسنا لعباد الله، رحيما بهم، مترفقا، باذلا، صانعا المعروف معهم، فإن هذا باب علو درجة ورفعة منزلة له عند الله سبحانه وتعالى. وقد جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة مفادها أن هذا الصنع للمعروف والبذل للإحسان ينبغي أن يكون وظيفة يومية وعملا يوميا كلما تيسر للعبد، شكرا لله جل وعلا على ما أنعم به عليه من صحة وعافية وحركة مفاصل. ولهذا جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: على كل سلامة من أحدكم صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس. أن هذه عملية متجددة مع تجدد الأيام، لأنك كل يوم تصبح وقد متعك الله سبحانه وتعالى بحركة قواك وتحرك مفاصلك، تأخذ وتعطي وتقوم وتقعد وتمشي وتجلس. هذه الحركة، حركة المفاصل وتليينها، هذه منة تتجدد معك مع تجدد الأيام، وهي تحتاج منك إلى شكر للمنعم. ومن عظيم شكر الله عز وجل على هذه النعم أن تحرك هذه المفاصل في الإحسان للناس، أن تحرك هذه المفاصل في الإحسان للناس ومعاونتهم. ولهذا في هذا الحديث الأول حديث أبي هريرة الذي مر معنا قال كل سلامة عليه صدقة. السلامة المفصل، وابن آدم فيه 360 مفصلا على عدد أيام السنة، وكل هذه تحتاج إلى يوميا إلى شكر، والشكر يكون بالصدقة، والصدقة بابها واسع، ليست كما يظن الصدقة بالمال، فإن الصدقة بابها واسع، ولهذا قد يتصدق الفقير على الغني، قد يتصدق الفقير على الغني بصدقة ربما تنفع الغني نفعا أعظم من صدقتي على الفقير بماله. وباب الصدقة واسع، باب الصدقة واسع، ولا سيما عند اشتداد الحاجة. أحيانا تتصدق على رجل بكلمة يكون مثلا طوال يومه ضائعا لا يهتدي إلى مكانه، ثم تقول هذا مكانك، تذهب من هنا أو تأخذ يده وتدله عليه. هذه صدقة عظيمة، ربما لا تكلفك إلا إشارة فقط بإصبعك أو كلمة قصيرة تقولها بفمك. باب الصدقة واسع، هداية الضال، دلالة التائه، معاونة المحتاج، هذه كلها أبواب صدقات مهيئة للعبد. قال كل سلامة عليه صدقة كل يوم، يعني تتجدد هذه الصدقات مع تجدد الأيام. لماذا؟ لأنك كل يوم تصبح وهذه السلامة تجدد انتفاعك بها، فتجدد الانتفاع يتطلب منك تجدد ماذا؟ تجدد الصدقة، تجدد الصدقة، فيعطي صدقة كما أعطي ماذا؟ منفعة. يعطي صدقة كما أعطي منفعة، أعطاه الله منفعة بهذه المفاصل، هذه السلامة، فهو يعطي صدقة. والصدقة ليست المال فقط، الصدقة أنواع كثيرة، سيأتي معنا أمثلة لها. قال يعين الرجل في دابته، يحامله عليها أو يرفع عليها متاعه، أو يرفع عليها متاعه، هذه صدقة. والكلمة الطيبة تقولها لأخيك، وهذه واسعة يدخل تحتها أمور كثيرة جدا، هذه صدقة. وكل خطوة يمشيها إلى الصلاة صدقة، كل خطوة يمشيها إلى الصلاة صدقة. إذا كان بينك وبين المسجد 100 متر، وهذه قصيرة جدا، غالبا المسافات أكثر من هذا، لكن إذا كان 100 متر وأنت يوميا تذهب 5 صلوات للمسجد، هذه 500 صدقة كل خطوة تخطوها. إذا كان هذا في الذهاب وفي الإياب كما دلت على ذلك نصوص أخرى، فانظر فضل الله عز وجل في أبواب الصدقة المهيئة لك مع تجدد الأيام. قال وكل خطوة يمشيها إلى الصلاة صدقة، ودل الطريق صدقة، ودل الطريق صدقة، دل الطريق أي إرشاد الشخص إلى الطريق. وغالبا الذين يأتون زوارا إلى مدن مثل زوار المدينة، كثير منهم يتوه يوميا، هذا يحصل، كثير منهم يتوه عن الفندق الذي يسكن فيه، كثير منهم تراهم خارج المسجد كثير يتوهون عن مساكنهم. فإذا وقفت ونظرت في العنوان الذي معه للفندق وأنت من أهل البلد وتعرف المكان وأشرت إليه أو ذهبت معه ودللته، هذه صدقة تصدقت بها عليه، تصدقت بها عليه. فهذا باب عظيم وواسع في الصدقة وصنع المعروف. نعم.
وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على كل مسلم صدقة. قيل أرأيت إن لم يجد؟ قال يعتمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق. قال قيل أرأيت إن لم يستطع؟ قال يعين ذا الحاجة الملهوف. قال قيل له أرأيت إن لم يستطع؟ قال يأمر بالمعروف أو الخير. قال أرأيت إن لم يفعل؟ قال يمسك عن الشر فإنها صدقة. متفق عليه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ففي هذا الحديث أنه أوجب الصدقة على كل مسلم وجعلها 5 مراتب على البدل. الأولى الصدقة بماله، فإن لم يجد اكتسب المال فنفع وتصدق، وفيه دليل وجوب الكسب، فإن لم يستطع فيعين المحتاج ببدنه، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يفعل فيكف عن الشر. فالأوليان تقع بمال، أحسن الله إليكم، فالأوليان تقع بمال إما بموجود أو بمكسوب، والأخريان تقع ببدن إما بيد وإما بلسان. انتهى كلامه رحمه الله.
هذا كلام جميل جدا للإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في توضيح هذا الحديث، حديث أبي موسى الأشعري المتفق على صحته، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال على كل مسلم صدقة، على كل مسلم صدقة، وهذا من صيغ الوجوب، هذه الصيغة من الصيغ الدالة على الوجوب، مثل قول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت، هذا من الصيغ التي تدل على الوجوب. ولهذا يقول ابن تيمية رحمه الله: أوجب الصدقة، أوجب الصدقة على كل مسلم، هذه الصدقة على كل سلامة، هذه أوجبها الله على كل مسلم يوميا، يوميا كلما أصبح وهذه المفاصل متحركة نشيطة منتفعا بها يقابل النفع بهذه المفاصل بالصدقات على عددها، كما جاء ما يفسر ذلك ويدل عليه في أحاديث أخرى على عدد المفاصل الذي هو 360. قال على كل مسلم صدقة، على كل مسلم صدقة. قيل أرأيت إن لم يجد، يعني ما لم يجد شيئا يتصدق به من مال أو طعام أو لباس أو نحو ذلك، قال يعتمل بيده، يعتمل بيده فينفع نفسه ويتصدق. وهذا ملحظ مهم ينبغي أن يعتني به طالب المال، الباحث عن المال، المكتسب للرزق، أن يجعل في قلبه هذه النية العظيمة، يعمل، يعتمل، يكتسب المال لينفع نفسه ويتصدق، لينفع نفسه ويتصدق. قال يعتمل بيده فينفع نفسه ويتصدق. قال أرأيت إن لم يستطع، أرأيت إن لم يستطع، يعني لا ليس عنده شيء ينفقه ولا أيضا يستطيع أن يعمل ويكتسب لينفع نفسه ويتصدق. قال أرأيت إن لم يستطع؟ قال يعين ذا الحاجة الملهوف، ذا الحاجة الملهوف الذي اشتدت به الحاجة، يعينه في حاجته. قال قيل له أرأيت إن لم يستطع، يعني أن يفعل ذلك؟ قال يأمر بالمعروف أو بالخير. لاحظ الآن إعانة ذا الحاجة، هذا باليد، هذه معاونة باليد. قال إذا لم يستطع، قال يأمر بالمعروف أو الخير، يعني يعمل لسانه بالخير، هذا باللسان. فيقول ابن تيمية رحمه الله جعلها 5 مراتب، الأولى والثانية بالمال، الأولى والثانية بالمال، بالمال إن كان عنده هذه الأولى، والثانية بالمال إن لم يكن عنده يكتسب المال من أجل أن ينفع نفسه ويتصدق بشيء من ماله، والأخريان الأخريان بالبدن، تقع بالبدن إما باليد أو باللسان، إما باليد في قوله يعين ذا الحاجة، وإما باللسان في قوله يأمر بالمعروف أو بالخير. هذه الآن 4، إن لم يستطع هذه 4، لم يستطع واحدا منها، قال أرأيت إن لم يفعل؟ قال يمسك عن الشر فإنها صدقة. هذا الذي أمسك عن الشر تصدق بإمساكه على الشر، تصدق بإمساكه عن الشر على نفسه، لأنه لو فعل شرا يكون ظلم نفسه وعرضها لعقوبة الله، وعرضها لعقوبة الله. فإذا كف نفسه ومنع لسانه ويده من الشر من أذى الناس، حينئذ يكون ماذا؟ تصدق على نفسه بكف الأذى. ولهذا الذي يكف أذاه وشره مجاهدا نفسه على ذلك، وقد أحسن إلى نفسه ورحمها وتصدق عليها بأن كفها ومنعها من الشر. نعم.
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل معروف صدقة. رواه البخاري ورواه مسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه. فيه بيان لمفهوم الصدقة الواسع، وأن الصدقة ليست مقتصرة على بذل المال وإنفاقه، بل الصدقة مجالها واسع. فكما أن الغني يتمكن من الصدقة على الفقير بالمال، فإن الفقير يتمكن من الصدقة على الغني بأنواع من الصدقات، كأن يلقاه بوجه طليق ويعامله بمعاملة طيبة ويعينه في أمر من الأمور ويدعو له. كل هذا من مجالات المعروف وهي صدقات. ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل معروف يصنعه أحدكم إلى غني أو فقير فهو صدقة.
هذا الحديث، حديث جابر وحديث حذيفة رضي الله عنهما، هو يعد قاعدة جامعة في هذا الباب، يعد قاعدة جامعة في هذا الباب. يقول عليه الصلاة والسلام: كل معروف صدقة. هذا يدخل تحته كل أنواع صنائع المعروف، القولية والفعلية، المالية والبدنية، كل معروف يبذله العبد فهو صدقة يؤجر عليها وتكون في ميزان حسناته. وهذا الحديث كل معروف صدقة يبين أن الصدقة مجالها واسع جدا، ليست منحصرة كما يظن في المال، مفهومها واسع ومعناها واسع. قال: كل معروف صدقة. ولهذا قد تقع الصدقة من الغني على الفقير بالمال، وقد تقع الصدقة من الفقير على الغني بغير المال، أنواع الصدقات المهيئة للعبد. ومنها الدعاء، سيأتي معنا: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. إذن الدعاء فيه مكافأة، الدعاء فيه مكافأة. ولهذا الغني قد تكون صدقته مالية، والفقير قد يتصدق على الغني بأنواع من الصدقات هيأها الله سبحانه وتعالى له، مثل أن يلقاه بالوجه الطليق، أو يعامله المعاملة الطيبة، أو يعينه في أمر من الأمور، أو يدعو له. نعم.
وهذا يدفع المرأة إلى الجد والاجتهاد في بذل الخير، لأن من يقرأ الآيات والأحاديث التي فيها حث على الصدقة وترغيب فيها وتتحرك نفسه لذلك، وهو قليل المال أو عديمه، قد يظن أنه لا نصيب له ولا حظ له من هذه الآيات والأحاديث، لأنه لا مال عنده يتصدق به. وقد جال شيء من هذا المعنى في نفوس فقراء الصحابة رضي الله عنهم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب أهل الدثور بالدرجات العلا والنعيم المقيم. فقال: وما ذاك؟ قالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم؟ ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة. فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بمعروف بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. فالصدقة أوسع الأبواب، فلا تتوقف على وفرة المال والغنى، بل الفقير له حظ كبير منها، وهي متنوعة لأن طرق الخيرات كثيرة، فينبغي للعبد أن يبادر ويسارع في الخير، وكلما فتح له باب منه سارع إليه، فيأخذ من كل باب منها بنصيب. وقد تعجب الصحابة رضي الله عنهم من اتساع مجالات الصدقة حتى شملت إتيان الرجل أهله، فقالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ فبين لهم عليه الصلاة والسلام أنه لو كان قد وضعها في حرام أليس يكون آثما؟ فكذلك من لم يجعلها إلا في الحلال فهو مأجور.
حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ومثله كذلك حديث أبي ذر رضي الله عنه، فيه أن الفقراء، فقراء المهاجرين من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، رغبة منهم في الخير وتحصيل الأجور واكتساب الثواب، ذكروا للنبي عليه الصلاة والسلام حالهم في العبادة مقارنة بالأغنياء الذين أعطاهم الله الأموال، فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور، يعني أهل الأموال، بالدرجات العلى والنعيم المقيم. فقال: وما ذاك؟ قالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق. ذهبوا بالأجور، ما قالوا ذلك حسدا، لا والله ما قالوا ذلك حسدا، وإنما رغبة في الخير وطلبا من النبي عليه الصلاة والسلام ليدلهم على الخير، ورغبة في المنافسة في الخيرات. في حديث أبي ذر قال: أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم، يعني عندهم مال زائد يتصدقون به، ففازوا بذلك. فأرشدهم عليه الصلاة والسلام إلى أمر يسبقون به، قال: ألا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. في الحديث الأول علمهم ذكرا يقال دبر كل صلاة، قال: تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة، يعني 33 تسبيحة، و33 تحميدة، و33 تكبيرة. فرجع فقراء المهاجرين يعني فيما بعد إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقالوا: يا رسول الله، سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، مثل ما قال الله عز وجل: وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، فضل الله يؤتيه من يشاء. الآن حتى في زماننا هذا ترى بعض الأغنياء الذي وسع الله عليه في المال سعة عظيمة جدا ما يسبق في العبادة، ما يسبق في العبادة، ما يسبقه الفقير في العبادة، مع أن الفقير ما عنده شيء يشغل ذهنه ويأخذ اهتمامه، ومع ذلك تجد بعض الأغنياء ما يسبق في العبادة، وهذا فضل الله، هذا فضل الله سبحانه وتعالى يؤتي من يشاء. فالله يتفضل بالمال، ويتفضل بالطاعة، ويتفضل بالعبادة، ويتفضل بما شاء على من شاء، يؤتيه من يشاء سبحانه وتعالى. في حديث أبي ذر قالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة. هذه الآن ذكر الكلمات الأربع التي أحب الكلام إلى الله: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذه الآن أربع صدقات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذه أربع صدقات تصدقت بها على نفسك، وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر هذه صدقة على غيرك. ولهذا الصدقات منها متعدية ومنها لازمة، تعدية الآخرين، ومنها لازمة أو خاصة بصاحبها ونفعها راجع إليه وحده. قال وفي بضع أحدكم صدقة، وهذه تعجبوا منها الصحابة. وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ تعجبوا، يأتي شهوته يتلذذ ويعني يهنى وتكتب صدقة له؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام، لو وضع شهوته في حرام أكان عليه فيها وزر؟ قالوا نعم. قال فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر، يأتي شهوته ويؤجر، يكتب له بذلك ثواب عند الله سبحانه وتعالى. نعم.
بل إن الأجر في هذا يتسع بحسب النية، فإذا نوى به قضاء حق الزوجة ومعاشرتها بالمعروف الذي أمر الله تعالى به، وطلب ولد صالح، وإعفاف نفسه وإعفاف الزوجة ومنعهما جميعا من النظر إلى حرام والفكر فيه والهم به وغير ذلك من المقاصد الصالحة، فكم له في ذلك من الأجور؟
نعم، يعني النية في هذا العمل أو غيره لها تأثير جدا في عظم الثواب، لها تأثير. فإذا اجتمعت هذه النوايا الصالحة في إتيانه لشهوته، إتيانه لشهوته، إذا اجتمعت هذه النوايا: قضاء حق الزوجة، معاشرتها بالمعروف، طلب الولد، إعفاف النفس، إعفاف الزوجة، منع النفس من النظر إلى الحرام، إلى غير ذلك، نوى ذلك، هذا تتضاعف بهذه النوايا الصالحة الأجور عند الله سبحانه وتعالى. نعم.
عن أنس رضي الله عنه قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أتاه المهاجرون فقالوا يا رسول الله ما رأينا قوما أبذل من كثير ولا أحسن مواساة من قليل من قوم نزلنا بين أظهرهم، لقد كفونا المؤنة وأشركونا في المهنأ حتى لقد خفنا أن يذهبوا بالأجر كله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ما دعوتم الله لهم وأثنيتم عليهم. رواه الترمذي. وهذا أيضا باب عجيب فتح لمن صنع إليه معروف وهو لا يجد ما يكافئ به صانع المعروف. فالأنصار استضافوا المهاجرين وناصفوهم في أملاكهم وبيوتهم وطعامهم وشرابهم وأحسنوا إليهم إحسانا عظيما، فقال المهاجرون للنبي صلى الله عليه وسلم: لقد كفونا، أي الأنصار، المؤنة وأشركونا في المهنأ حتى لقد خفنا أن يذهبوا بالأجر كله. قالوا ذلك حرصا منهم على الأجر والثواب. فقال صلى الله عليه وسلم: لا، ما دعوتم الله لهم وأثنيتم عليهم. فنبههم صلى الله عليه وسلم أن الفقير يدرك بقوله ونيته ما يدركه الغني بفضول ماله، فإن الأنصار بذلوا أموالا كثيرة للفقراء المهاجرين، بل قاسموهم أموالهم وآثروهم على أنفسهم، كما قال الله تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. حتى خاف المهاجرون أن يفضلوهم ويفوتوهم حتى خاف المهاجرون أن يفضلوهم ويفوتهم ما يعطى الأنصار من أجور على نفقاتهم وبذل أموالهم. وهذا معنى قولهم: خفنا أن يذهبوا بالأجر كله، أي الثواب. والله تعالى واسع غني لا تفنى خزائنه ولا ينقص أجره. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، أي ليس ذلك كما تظنون، أي لا يفضلونكم ولا يفوت، أي لا يفضلونكم ولا يفوتونكم، فإن دعاءكم الله لهم وثناءكم عليهم يقوم.
لا يفضلونكم ولا يفوتكم،
أي لا يفضلونكم ولا يفوتكم. أحسن الله لي. فإن دعاءكم الله لهم وثناءكم عليهم يقوم منكم مقام نفقاتهم وبذل أموالهم، فتعطون على الدعاء والثناء من الأجر ما يعطون على النفقة والبذل.
نعم.
وعن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صنع إليه معروف فليجزئه، فإن لم يجد ما يجزئه فليثني عليه، فإنه إذا أثنى فقد شكره، وإن كتمه فقد كفره، ومن تحل بما لم يعط فكأنما لبس ثوبي زور. رواه البخاري في الأدب المفرد. فليجزئه أي فليكافئ من صنع إليه المعروف ملاقاة للإحسان بالإحسان وللمعروف بالمعروف، فالله تعالى يقول: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. وإذا كان غير مستطيع على المكافأة يثني على من كافأه خيرا ويدعو له، يثني على من كافأه خيرا ويدعو له حتى يرى أنه قد كافأه. عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صنع إليه معروف فقال لفاعله: جزاك الله خيرا، فقد أبلغ في الثناء. فالثناء عليه يتناول الدعاء له بظهر الغيب، ويتناول ذكره بالخير والإحسان، وأبلغ ما يكون الثناء أن تقول: جزاك الله خيرا. وقول بعض الناس في هذا المقام: جزاك الله ألف خير، بقصد تكثير المكافأة، تضييق لواسع، لأن كلمة خيرا في جزاك الله خيرا جاءت نكرة في هذا السياق، فتفيد كثرة الجزاء وعظمه، فلا يحصر بألف. أليس قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فقد أبلغ في الثناء. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لو يعلم أحدكم ما له في قوله لأخيه جزاك الله خيرا لأكثر منها بعضكم لبعض. فما أعظم هذه الكلمة وأبلغها في الثناء على أهل المعروف والإحسان، لما فيها من اعتراف بالتقصير وعجز عن الجزاء وتفويض الجزاء إلى الله تعالى ليجزيهم أوفى الجزاء وأتمه، كما قال بعضهم: إذا قصرت يداك بالمكافأة فليطل لسانك بالشكر والدعاء بالجزاء الأوفى.
هذا الحديث حديث جابر رضي الله عنه في حث النبي عليه الصلاة والسلام: من صنع إليه معروف أن يكافئ الصانع للمعروف، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. من صنع إليه معروف لا ينسى المعروف، ينبغي أن لا ينسى المعروف ولا ينسى الإحسان، وأن يعمل على مكافأة من أحسن إليه، لكن قد لا يستطيع، قد لا يستطيع، قد لا يكون عنده قدرة مالية ليكافئه، وقد لا يكون عنده قدرة بدنية ليكافئه، قد يكون المعروف الذي صنع به معروفا ماليا مثل ما تقدم، وقد يكون معروفا بدنيا، وقد يرغب أن يكافئ من صنع إليه المعروف فلا يجد مالا يكافئه ولا يجد قوة بدنية يكافئه، فيقول عليه الصلاة والسلام: إن لم يجد ما يجزئه، يعني ما يكافئه، فليثني عليه. يثني عليه ليس المراد مجرد الإطران، لأن إذا قل جزاك الله خيرا أبلغت في الثناء كما سيأتي، فقد أبلغ في الثناء. فليثني عليه، يعني يكثر من ذكره بالخير والدعاء له، ولا سيما بهذه الكلمة العظيمة: جزاك الله خيرا. وهذه الكلمة لو تلاحظونها على ألسنة كثير من الناس يخطئون فيها كثيرا، ومن الخطأ الموجود ما أشرت إليه هنا أو أشير إليه هنا: جزاك الله ألف خير. بعضهم يأتي بها من باب ماذا؟ من باب أنه يكثر، والحقيقة أنه ضيق واسعا، لأنك إذا قلت جزاك الله خيرا هذا واسع جدا، فإذا قيده بألف حصر ضيق واسعا وحجر واسعا، هو في ظنه أنه ماذا؟ أكثر، وفي الحقيقة ضيق. وعلى بعض الألسنة الأعاجم، ولعل يعني أذكره تنبيها، بعضهم يقول جزاك، هذا كثير يقول جزاك يكفي، يعني يختصر على جزاك ولا يذكر شيئا، لا يقول جزاك الله خيرا، جزاك يقول. وبعضهم يخطئ فيها إعرابا يقول جزاك الله خير، وفيها أخطاء كثيرة على أنسنا العوام، ينبغي أن يؤتى بها بلفظها الوارد حتى يقع على قولك الوصف الذي في الحديث، فقد أبلغ ماذا في الثناء. وهذا لا يقع إلا إذا جئت بالوارد نفسه، قل جزاك الله خيرا كما علمنا صلوات الله وسلامه عليه. جاء في حديث أسامة بن زيد قال من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. اجمع هذا مع الحديث الأول، حديث جابر قال فإن لم يجد ما يجزئه فليثني عليه، فإنه إذا أثنى عليه فقد شكره، إن أثنى عليه فقد شكره. فإذا قلت جزاك الله خيرا، أي شيء صنعت، أثنيت أو أبلغت في الثناء؟ قال فقد أبلغ في الثناء، فقد أبلغ في الثناء. ولهذا جاء عن عمر رضي الله عنه قال لو يعلم أحدكم ما له في قوله لأخيه جزاك الله خيرا لأكثر منها بعضكم لبعض، لأكثر منها بعضكم لبعض. وأنا أجدها فرصة بالمناسبة لأقول لكم جميعا جزاكم الله خيرا، لأنكم عون لي على هذا الخير. نعم.
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه، أي من صنع إليكم معروفا قل أو كثر فكافئوه على معروفه، وذلك بإعطائه مثل ما أعطى أو أحسن منه مجازاة لإحسانه. وإذا كان المرء ليس عنده قدرة ولا تمكن فعليه أن يجتهد بالدعاء لمن أحب. وإذا كان المرء ليس عنده قدرة ولا تمكن فعليه أن يجتهد بالدعاء لمن أحسن إليه والثناء عليه خيرا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه
الشاهد من الحديث لموضوعنا قوله ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. وينبغي أن يكون في هذا الباب عناية عظيمة جدا بجزاك الله خيرا بهذا اللفظ المأثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام، جزاك الله خيرا هكذا كما علمنا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولا نعمل على تعديل فيها، نرى أننا أبلغنا في الثناء، بل نقولها كما علمنا عليه الصلاة والسلام وقد أبلغنا إن فعلنا ذلك في الثناء. قال فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له، فادعوا له. وأعظم الدعاء أن تدعو له بهذه الدعوة جزاك الله خيرا. وانتبه هنا أنك عندما تقول جزاك الله خيرا تضمن منك هذا القول معان، منها اعترافك بالعجز، لأنك متى تقولها؟ أن الأصل أن تكافئه، الأصل أن تكافئه بمثل صنيعه معك أو أحسن، هذا الأصل، لأن بدأ به عليه الصلاة والسلام، قال من صنع إليكم معروفا، ما قال مباشرة فادعوا له، قال فكافئوه، يعني أعطيه مثل ما أعطاك، واصنع معه مثل ما صنع معك، لكن قد لا تستطيع أو قد لا تجد، فتنتقل للدعاء. إذن أنت إذا قلت جزاك الله خيرا، الأمر الأول اعتراف بالتقصير، اعتراف بالتقصير والعجز عن الجزاء بالمثل والمجازات بالمثل. ولهذا بعضهم لا يحتاج إلى ذلك، بعضهم يقول لمن أحسن إليه يقول لا نلحق جزاءك إلا بالدعاء، يعني يعلن إن قلت جزاك الله خيرا هذا يتضمن، يتضمن، لأن الأصل أن تصنع له مثل ما صنع لك. فإذا قلت جزاك الله خيرا أعلنت أو اعترفت بالتقصير والعجز عن الجزاء، ثم ماذا صنعت؟ أمر عظيم جدا، فوضت جزاءه لله، فوضت جزاءه لله عز وجل، توجهت إلى الله سبحانه وتعالى تطلب منه أن يجزيه. قل جزاك الله، جزاك الله خيرا، يعني على إحسانك. فكأنك تقول أنا أعجز عن يعني رد هذا الإحسان وهذا، لكن أكل جزاءك إلى رب العالمين أن يجزيك خيرا. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يشكر الله من لا يشكر الناس، رواه أبو داود. وعن الأشعث بن قيس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أشكر الناس لله أشكرهم للناس، رواه أحمد. وهذا الشكر هو جزاء على ما يسره الله على يديهم من الخير، حيث جعلهم سبحانه وسائط وأسبابا في حصوله، وأوجب لهم بهذا الحق الشكر، وجعل شكرهم من شكره سبحانه. ويأتي في مقدم هؤلاء الرسل والأنبياء عليهم السلام، فهم الوسائط بين الله وبين خلقه في بيان دينه وإرشاد عباده ودلالتهم عليه. وأوجب شكر الوالدين بقوله: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، إذ جعلهما سبب الإيجاد للولد والقيام على مصالح الولد تربية وتنشئة. وهكذا شكر العلماء، فقد جعلهم سببا في تعلمهم دين الله لكونهم وراث الأنبياء وحملة وظيفتهم. وشكر ولي الأمر، إذ جعله سببا للأمن في بلاده والحكم بين عباده. وهكذا إذا أنعم الله تعالى على المرء نعمة بواسطة عبد من عباده في جلب نفع أو دفع ضر، وجب عليه شكره، والمنعم الحقيقي في ذلك كله هو الله تعالى، فوجب شكره تعالى على ذلك كله، ثم شكر من جعلهم سبحانه سببا لوجود هذه النعم، وشكرهم من شكر الله سبحانه، ومن لا يشكرهم لا يشكر الله. فالذي لا يشكر الناس على ما يلقاه منهم من معروف وإحسان لم يشكر الله، لأن الله عز وجل أمره بشكرهم ودعاه إلى ذلك فلم يشكرهم، فلا يكون بذلك شاكرا لله تعالى، لأنه لم يطع الله جل وعلا فيما أمره به، ولأن الله عز وجل سخرهم وجعل المعروف الذي وصل إليه من جهتهم وأجراه له على أيديهم. فمن شكر الله سبحانه وتعالى على نعمته أن يشكر من جعله الله تعالى سببا في وصولها.
نعم. يعني في حديث أبي هريرة وحديث الأشعث أن من لا يشكر الناس يعني على ما يبذلونه له من إحسان أو معروف أو نحو ذلك لا يشكر الله، لا يشكر الله. قال عليه الصلاة والسلام: لا يشكر الله من لا يشكر الناس، لا يشكر الله من لا يشكر الناس. في الحديث الثاني قال: إن أشكر الناس لله أشكرهم للناس، إن أشكر الناس لله أشكرهم للناس. فشكر الناس هذا مطلوب، شكر الناس، شكر من يحسن إليك هذا مطلوب شرعا، وهو من شكر الله. لماذا من شكر الله؟ لأن الله عز وجل سخرهم لك ليصل إليك هذا المعروف من جهتين، فالله الذي سخرهم، فشكرهم من شكره، والذي أمرك بشكرهم هو سبحانه وتعالى، في كما في هذا الحديث الذي عن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: لا يشكر الله من لا يشكر، لا يشكر الله من لا يشكر الناس. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف على ناس جلوس فقال: ألا أخبركم بخيركم من شركم؟ قال فسكتوا، فقال ذلك 3 مرات، فقال رجل: بلى يا رسول الله، أخبرنا بخيرنا من شرنا. قال: خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره، وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. أي أتريدون أن أخبركم بما يميز بين الفريقين؟ قالوا: بلى. قال: خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره، أي من يؤمل الناس الخير من جهته ويأمنون الشر من جهته، وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره، أي وشركم من لا يؤمل الناس حصول الخير لهم من جهته ولا يأمنون من شره. وإنما يرجى خير من عرف بفعل الخير واشتهر به، ومن غلب خيره أمنت القلوب من شره. ومتى قوي الإيمان في قلب عبد رجي خيره وأمن شره، ومتى ضعف قل خيره وغلب شره. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث علامتين، الأولى لخير الناس والثانية لشرهم. فقولهم خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره، هذه علامة الخيرية في الإنسان، أن يؤمل جلساؤه وأصحابه وجيرانه ورفقاؤه منه الخير ويرجونه من جهته، وأيضا يأمنون الشر من جهته. وقد صح في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، رواه الترمذي، أي يأمنونه ولا يخافون منه شرا لما عهدوه عليه من صلاح، ولما رأوا فيه من استقامة ومحافظة وبعد عن الشر والفساد، فمن كان بهذه الصفة فهو من خيار الناس. وقوله وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره، أي أن الناس لا يتوقعون من جهته خيرا ولا ينتظرون من مثله نفعا، لأنه لا يعرف بعمل الخير ولا يعرف ببذل الخير وتقديمه، وأيضا في الوقت نفسه يعرف بالشر والأذى والعدوان، إما بالسب والشتم أو الغيبة والنميمة أو السخرية والاستهزاء أو غير ذلك، فمن كان بهذه الصفة والعياذ بالله فهو شر الناس. ولهذا حري بالمسلم أن يكون داعيا لإخوانه المسلمين بالخير، محبا الخير لهم، مبتعدا عن لعنهم وسبهم والوقيعة فيهم، إذ ليس ذلك من شأن المسلم ولا من خلقه. روى الحاكم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي للمؤمن أن يكون لعانا. وثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. وهذا أقل أحوال المسلم إن لم يكن داعيا لإخوانه المسلمين، باذلا الخير لهم، ساعيا في حاجتهم ومصالحهم، فلا أقل من أن يكون كافا عن أذيتهم وعن إيصال الشر لهم. وقد تقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم: يمسك عن الشر فإنه له صدقة. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي الأعمال أفضل؟ قال: الإيمان بالله والجهاد في سبيله. قال: قلت أي الرقاب أفضل؟ قال: أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. قال: قلت فإن لم أفعل؟ قال: تعين صانعا أو تصنع لأخرق. قال: قلت يا رسول الله، أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل؟ قال: تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك. متفق عليه. ففي هذا دليل على أنه لا أقل من الإمساك عن الشر إن لم يحصل من المسلم فعل الخير لإخوانه المسلمين وتقديم المساعدة لهم. ومن منع نفسه عن إيذاء الآخرين فقد تصدق على نفسه، لأن إيذاء الآخرين تضييق على النفس، فإذا كف نفسه عن إيذاء الآخرين وسع على نفسه ورحمها بأن كفها عن إيذاء الآخرين، فأعفاها من تبعة الأذى وعواقبه. ولهذا كان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول للناس: نحن أعرف بكم من البياطرة بالدواب، قد عرفنا خياركم من شراركم، أما خياركم الذي يرجى خيره ويؤمن شره، وأما شراركم فالذي لا يرجى خيره ولا يؤمن شره ولا يعتق محرره. ومثل هذا في المعنى
أبو الدرداء رضي الله عنه لما قال: نحن أعرف بكم من البياطرة، البياطرة بالدواب، البياطرة من يعرفون طب المواشي، يعرفون طب المواشي، يعرفون عللها وأمراضها وأسقامها ويعرفون علاجها. ولهذا الطبيب البيطري إذا رأى الدابة يقول: هذه مريضة وهذه صحيحة، يعرفونها، يميزون بينها. فأبو الدرداء يقول: نحن أعرف بكم من البياطرة بالدواب، نحن أعرف بكم من البياطرة بالدواب. من أين هذه المعرفة؟ من الحديث المتقدم الذي مر معنا، قال: قد عرفنا خياركم من شراركم، مميز أما خياركم الذي يرجى خيره ويؤمن شره وأما شراركم فالذي لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. وهذا مأخوذ من الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم المتقدم حديث أبي هريرة قال تدرون ألا أخبركم بخيركم من شركم، وذكر هذه العلامة في أهل الخيرية والعلامة أيضا في أهل الشر. قال خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره، وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. الآن لما قال ذلك النبي عليه الصلاة والسلام وعلم هذا الفرقان، هذا فرقان يميز به بين أهل الخير وأهل الشر، ليستفيد منه المرء فوائد، من أهمها فائدتان: الأولى أن يصلح هو نفسه، يأخذها إلى ماذا؟ إلى أن ترتقي وتكون من أهل ماذا؟ الخير الذي يرجى خيرهم ويؤمن شرهم. وإذا علم من نفسه خللا يداويها بهذا الحديث حتى ترتقي وتصبح من أهل الخير. والأمر الثاني المعنى الذي ذكره أبو الدرداء حتى يميز، وهذه تنفع الإنسان في المعاملة، في الصحبة، في الزواج، في التجارة، يميز بين أهل الخير وأهل الشر. أهل الخير من يرجى خيره ويؤمن شره، وأهل الشر من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. وهذه بالمعاملة وسبر أحوال الناس يعرفهم ويميز بين هذا فرقان دل عليه وأرشد نبينا صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
ومثل هذا في المعنى حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإن من الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير، فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه، وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه، رواه ابن ماجه.
نعم، هذا يؤجل. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، ولمشايخنا ولولاة أمرنا، وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم ول على المسلمين أينما كانوا خيارهم، واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموت المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح لنا أجمعين، النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا.
جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المؤلف وفقه الله في كتابه أحاديث الأخلاق، فصل: صنائع المعروف. إن من الأخلاق الرفيعة التي حثت عليها الشريعة صنع المعروف وبذله والإحسان إلى الناس، وأن يعتبر المسلم هذا وظيفة له يومية تتجدد معه بتجدد الأيام، وأن هذا من جملة الصدقات المطلوب من المسلم بذلها كل يوم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل سلام عليه صدقة كل يوم، يعين الرجل في دابته يحامله عليها أو يرفع عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة، وكل خطوة يمشيها إلى الصلاة صدقة، ودل الطريق صدقة. متفق عليه. وهذا كله من شكر النعمة ومن صدقة البدن، بأن جعل الله تعالى لعظام العبد مفاصل تقدر على القبض والبسط والقيام والقعود والصعود والنزول، وهي من أعظم نعم الله تعالى عليه. وحق على المنعم عليه أن يقابل كل نعمة منها بشكر يخصها، فيعطي صدقة كما أعطي منفعه. وما ذكر من إعانة الرجل في دابته يحمله عليها أو يرفع عليها متاعه، والكلمة الطيبة ودلالة الضال، هذه أمثلة تدل على غيرها وترشد إلى ما سواها من صنائع المعروف وأبواب الإحسان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فإن صنائع المعروف وبذل الإحسان ومعاونة الناس ومساعدتهم، هذا من جملة الأخلاق العظيمة التي جاء الإسلام بالحث عليها والترغيب فيها، ورتب على ذلك أجور عظيمة وثواب جزيل. وأحب الناس إلى عباد الله جل وعلا أنفعهم لعباده، فكلما كان العبد محسنا لعباد الله، رحيما بهم، مترفقا، باذلا، صانعا المعروف معهم، فإن هذا باب علو درجة ورفعة منزلة له عند الله سبحانه وتعالى. وقد جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة، مفادها أن هذا الصنع للمعروف والبذل للإحسان ينبغي أن يكون وظيفة يومية وعملا يوميا، كلما تيسر للعبد، شكرا لله جل وعلا على ما أنعم به عليه من صحة وعافية وحركة مفاصل. ولهذا جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: على كل سلامة من أحدكم صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس. أن هذه عملية متجددة مع تجدد الأيام، لأنك كل يوم تصبح وقد متعك الله سبحانه وتعالى بحركة قواك وتحرك مفاصلك، تأخذ وتعطي وتقوم وتقعد وتمشي وتجلس. هذه الحركة، حركة المفاصل وتليينها، هذه منة تتجدد معك مع تجدد الأيام، وهي تحتاج منك إلى شكر للمنعم. ومن عظيم شكر الله عز وجل على هذه النعم أن تحرك هذه المفاصل في الإحسان للناس، أن تحرك هذه المفاصل في الإحسان للناس ومعاونتهم. ولهذا في هذا الحديث الأول، حديث أبي هريرة الذي مر معنا، قال: كل سلامة عليه صدقة. السلامة المفصل، وابن آدم فيه 360 مفصلا على عدد أيام السنة، وكل هذه تحتاج إلى يوميا إلى شكر، والشكر يكون بالصدقة. والصدقة بابها واسع، ليست كما يظن الصدقة بالمال، فإن الصدقة بابها واسع. ولهذا قد يتصدق الفقير على الغني، قد يتصدق الفقير على الغني بصدقة ربما تنفع الغني نفعا أعظم من صدقتي على الفقير بماله. وباب الصدقة واسع، باب الصدقة واسع، ولا سيما عند اشتداد الحاجة. أحيانا تتصدق على رجل بكلمة يكون مثلا طوال يومه ضائعا لا يهتدي إلى مكانه، ثم تقول: هذا مكانك، تذهب من هنا أو تأخذ يده وتدله عليه. هذه صدقة عظيمة، ربما لا تكلفك إلا إشارة فقط بإصبعك أو كلمة قصيرة تقولها بفمك. باب الصدقة واسع، هداية الضال، دلالة التائه، معاونة المحتاج، هذه كلها أبواب صدقات مهيئة للعبد. قال: كل سلامة عليه صدقة كل يوم، يعني تتجدد هذه الصدقات مع تجدد الأيام. لماذا؟ لأنك كل يوم تصبح وهذه السلامة تجدد انتفاعك بها، فتجدد الانتفاع يتطلب منك تجدد ماذا؟ تجدد الصدقة، تجدد الصدقة. فيعطي صدقة كما أعطي ماذا؟ منفعة. يعطي صدقة كما أعطي منفعة، أعطاه الله منفعة بهذه المفاصل، هذه السلامة، فهو يعطي صدقة. والصدقة ليست المال فقط، الصدقة أنواع كثيرة، سيأتي معنا أمثلة لها. قال: يعين الرجل في دابته، يحامله عليها أو يرفع عليها متاعه، أو يرفع عليها متاعه، هذه صدقة. والكلمة الطيبة تقولها لأخيك، وهذه واسعة يدخل تحتها أمور كثيرة جدا، هذه صدقة. وكل خطوة يمشيها إلى الصلاة صدقة، كل خطوة يمشيها إلى الصلاة صدقة. إذا كان بينك وبين المسجد 100 متر، وهذه قصيرة جدا، غالبا المسافات أكثر من هذا، لكن إذا كان 100 متر وأنت يوميا تذهب 5 صلوات للمسجد، هذه 500 صدقة كل خطوة تخطوها. إذا كان هذا في الذهاب وفي الإياب كما دلت على ذلك نصوص أخرى، فانظر فضل الله عز وجل في أبواب الصدقة المهيئة لك مع تجدد الأيام. قال: وكل خطوة يمشيها إلى الصلاة صدقة، ودل الطريق صدقة. ودل الطريق صدقة، دل الطريق أي إرشاد الشخص إلى إلى الطريق. وغالبا الذين يأتون زوارا إلى مدن مثل زوار المدينة كثير منهم يتوه يوميا، هذا يحصل، كثير منهم يتوه عن الفندق الذي يسكن فيه، كثير منهم تراهم خارج المسجد كثير يتوهون عن مساكنهم. فإذا وقفت ونظرت في العنوان الذي معه للفندق وأنت من أهل البلد وتعرف المكان وأشرت إليه أو ذهبت معه ودللته، هذه صدقة تصدقت بها عليه، تصدقت بها عليه. فهذا باب عظيم وواسع في الصدقة وصنع المعروف. نعم.
وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على كل مسلم صدقة. قيل: أرأيت إن لم يجد؟ قال: يعتمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق. قال: قيل: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يعين ذا الحاجة الملهوف. قال: قيل له: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يأمر بالمعروف أو الخير. قال: أرأيت إن لم يفعل؟ قال: يمسك عن الشر فإنها صدقة. متفق عليه. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ففي هذا الحديث أنه أوجب الصدقة على كل مسلم وجعلها 5 مراتب على البدل. الأولى: الصدقة بماله، فإن لم يجد اكتسب المال فنفع وتصدق، وفيه دليل وجوب الكسب، فإن لم يستطع فيعين المحتاج ببدنه، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يفعل فيكف عن الشر. فالأوليان تقع بمال، أحسن الله إليكم، فالأوليان تقع بمال إما بموجود أو بمكسوب، والأخريان تقع ببدن إما بيد وإما بلسان. انتهى كلامه رحمه الله.
هذا كلام جميل جدا للإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في توضيح هذا الحديث، حديث أبي موسى الأشعري المتفق على صحته، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على كل مسلم صدقة، على كل مسلم صدقة. وهذا من صيغ الوجوب، هذه الصيغة من الصيغ الدالة على الوجوب، مثل قول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت، هذا من الصيغ التي تدل على الوجوب. ولهذا يقول ابن تيمية رحمه الله: أوجب الصدقة، أوجب الصدقة على كل مسلم. هذه الصدقة على كل سلامة، هذه أوجبها الله على كل مسلم يوميا، يوميا كلما أصبح وهذه المفاصل متحركة نشيطة منتفعا بها يقابل النفع بهذه المفاصل بالصدقات على عددها، كما جاء ما يفسر ذلك ويدل عليه في أحاديث أخرى على عدد المفاصل الذي هو 360. قال: على كل مسلم صدقة، على كل مسلم صدقة. قيل: أرأيت إن لم يجد؟ يعني ما لم يجد شيئا يتصدق به من مال أو طعام أو لباس أو نحو ذلك. قال: يعتمل بيده، يعتمل بيده فينفع نفسه ويتصدق. وهذا ملحظ مهم ينبغي أن يعتني به طالب المال، الباحث عن المال، المكتسب للرزق، أن يجعل في قلبه هذه النية العظيمة، يعمل، يعتمل، يكتسب المال لينفع نفسه ويتصدق، لينفع نفسه ويتصدق. قال: يعتمل بيده فينفع نفسه ويتصدق. قال: أرأيت إن لم يستطع؟ أرأيت إن لم يستطع، يعني لا ليس عنده شيء ينفقه، ولا أيضا يستطيع أن يعمل ويكتسب لينفع نفسه ويتصدق. قال: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يعين ذا الحاجة الملهوف، ذا الحاجة الملهوف الذي اشتدت به الحاجة، يعينه في حاجته. قال: قيل له: أرأيت إن لم يستطع؟ يعني أن يفعل ذلك. قال: يأمر بالمعروف أو بالخير. لاحظ الآن إعانة ذا الحاجة، هذا باليد، هذه معاونة باليد. قال: إذا لم يستطع؟ قال: يأمر بالمعروف أو الخير، يعني يعمل لسانه بالخير، هذا باللسان. فيقول ابن تيمية رحمه الله: جعلها 5 مراتب، الأولى والثانية بالمال، الأولى والثانية بالمال، بالمال إن كان عنده هذه الأولى، والثانية بالمال إن لم يكن عنده يكتسب المال من أجل أن ينفع نفسه ويتصدق بشيء من ماله، والأخريان الأخريان بالبدن، تقع بالبدن إما باليد أو باللسان، إما باليد في قوله يعين ذا الحاجة، وإما باللسان في قوله يأمر بالمعروف أو بالخير. هذه الآن أربع، إن لم يستطع هذه الأربع، لم يستطع واحدا منها، قال أرأيت إن لم يفعل، قال يمسك عن الشر، فإنها صدقة. هذا الذي أمسك عن الشر تصدق بإمساكه على الشر، تصدق بإمساكه عن الشر على نفسه، لأنه لو فعل شرا يكون ظلم نفسه وعرضها لعقوبة الله، وعرضها لعقوبة الله. فإذا كف نفسه ومنع لسانه ويده من الشر، من أذى الناس، حينئذ يكون ماذا؟ تصدق، تصدق، تصدق على نفسه بكف الأذى. ولهذا الذي يكف أذاه وشره مجاهدا نفسه على ذلك، وقد أحسن إلى نفسه ورحمها وتصدق عليها بأن كفها ومنعها من الشر. نعم.
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل معروف صدقة، رواه البخاري ورواه مسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه. فيه بيان لمفهوم الصدقة الواسع، وأن الصدقة ليست مقتصرة على بذل المال وإنفاقه، بل الصدقة مجالها واسع. فكما أن الغني يتمكن من الصدقة على الفقير بالمال، فإن الفقير يتمكن من الصدقة على الغني بأنواع من الصدقات، كأن يلقاه بوجه طليق ويعامله بمعاملة طيبة ويعينه في أمر من الأمور ويدعو له. كل هذا من مجالات المعروف وهي صدقات. ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل معروف يصنعه أحدكم إلى غني أو فقير فهو صدقة.
هذا الحديث، حديث جابر وحديث حذيفة رضي الله عنهما، هو يعد قاعدة جامعة في هذا الباب، يعد قاعدة جامعة في هذا الباب. يقول عليه الصلاة والسلام كل معروف صدقة، هذا يدخل تحته كل أنواع صنائع المعروف، القولية والفعلية، المالية والبدنية، كل معروف، كل معروف يبذل، يبذله العبد فهو صدقة يؤجر عليها وتكون في ميزان حسناته. وهذا الحديث كل معروف صدقة يبين أن الصدقة مجالها واسع جدا، ليست منحصرة كما يظن في المال، مفهومها واسع ومعناها واسع. قال كل معروف صدقة، ولهذا قد تقع الصدقة من الغني على الفقير بالمال، وقد تقع الصدقة من الفقير على الغني بغير المال، أنواع الصدقات المهيئة للعبد. ومنها الدعاء، سيأتي معنا من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. إذن الدعاء فيه مكافأة، الدعاء فيه مكافأة. ولهذا الغني قد تكون صدقته مالية، والفقير قد يتصدق على الغني بأنواع من الصدقات هيأها الله سبحانه وتعالى له، مثل أن يلقاه بالوجه الطليق، أو يعامله المعاملة الطيبة، أو يعينه في أمر من الأمور، أو يدعو له، أو يدعو له. نعم.
وهذا يدفع المرأة إلى الجد والاجتهاد في بذل الخير، لأن من يقرأ الآيات والأحاديث التي فيها حث على الصدقة وترغيب فيها وتتحرك نفسه لذلك وهو قليل المال أو عديمه، قد يظن أنه لا نصيب له ولا حظ له من هذه الآيات والأحاديث، لأنه لا مال عنده يتصدق به. وقد جال شيء من هذا المعنى في نفوس فقراء الصحابة رضي الله عنهم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب أهل الدثور بالدرجات العلا والنعيم المقيم. فقال: وما ذاك؟ قالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم؟ ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة. فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بمعروف بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. فالصدقة أوسع الأبواب، فلا تتوقف على وفرة المال والغنى، بل الفقير له حظ كبير منها، وهي متنوعة لأن طرق الخيرات كثيرة، فينبغي للعبد أن يبادر ويسارع في الخير، وكلما فتح له باب منه سارع إليه، فيأخذ من كل باب منها بنصيب. وقد تعجب الصحابة رضي الله عنهم من اتساع مجالات الصدقة حتى شملت إتيان الرجل أهله، فقالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ فبين لهم عليه الصلاة والسلام أنه لو كان قد وضعها في حرام أليس يكون آثما؟ فكذلك من لم يجعلها إلا في الحلال فهو مأجور.
حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ومثله كذلك حديث أبي ذر رضي الله عنه، فيه أن الفقراء، فقراء المهاجرين من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، رغبة منهم في الخير وتحصيل الأجور واكتساب الثواب، ذكروا للنبي عليه الصلاة والسلام حالهم في العبادة مقارنة بالأغنياء الذين أعطاهم الله الأموال، فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور، يعني أهل الأموال، بالدرجات العلى والنعيم المقيم. فقال: وما ذاك؟ قالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق. ذهبوا بالأجور، ما قالوا ذلك حسدا، لا والله ما قالوا ذلك حسدا، وإنما رغبة في الخير وطلبا من النبي عليه الصلاة والسلام ليدلهم على الخير، ورغبة في المنافسة في الخيرات. في حديث أبي ذر قال أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم، يعني عندهم مال زائد يتصدقون به، ففازوا بذلك. فأرشدهم عليه الصلاة والسلام إلى أمر يسبقون به، قال: ألا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. في الحديث الأول علمهم ذكرا يقال دبر كل صلاة، قال: تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة، يعني 33 تسبيحة، و33 تحميدة، و33 تكبيرة. فرجع فقراء المهاجرين، يعني فيما بعد، إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا: يا رسول الله، سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء مثل ما قال الله عز وجل وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم فضل الله يؤتيه من يشاء. الآن حتى في زماننا هذا ترى بعض الأغنياء الذي وسع الله عليه في المال سعة عظيمة جدا ما يسبق في العبادة ما يسبقه الفقير في العبادة، مع أن الفقير ما عنده شيء يشغل ذهنه ويأخذ اهتمامه ومع ذلك تجد بعض الأغنياء ما يسبق في العبادة، وهذا فضل الله، هذا فضل الله سبحانه وتعالى يؤتي من يشاء. فالله يتفضل بالمال ويتفضل بالطاعة ويتفضل بالعبادة ويتفضل بما شاء على من شاء، يؤتيه من يشاء سبحانه وتعالى. في حديث أبي ذر قالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم، قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به، إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة. هذه الآن ذكر الكلمات الأربع التي أحب الكلام إلى الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذه الآن أربع صدقات، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذه أربع صدقات تصدقت بها على نفسك، وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر هذه صدقة على غيرك، ولهذا الصدقات منها متعدية ومنها لازمة تعدي الآخرين ومنها لازمة أو خاصة بصاحبها ونفعها راجع إليه وحده. قال وفي بضع أحدكم صدقة، وهذه تعجبوا منها الصحابة، وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر، تعجبوا، يأتي شهوته يتلذذ ويعني يهنى وتكتب صدقة له؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام، لو وضع شهوته في حرام أكان عليه فيها وزر؟ قالوا نعم. قال فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر، يأتي شهوته ويؤجر، يكتب له بذلك ثواب عند الله سبحانه وتعالى. نعم.
بل إن الأجر في هذا يتسع بحسب النية، فإذا نوى به قضاء حق الزوجة ومعاشرتها بالمعروف الذي أمر الله تعالى به وطلب ولد صالح وإعفاف نفسه وإعفاف الزوجة ومنعهما جميعا من النظر إلى حرام والفكر فيه والهم به وغير ذلك من المقاصد الصالحة، فكم له في ذلك من الأجور؟
نعم، يعني النية في هذا العمل أو غيره لها تأثير جدا في عظم الثواب، لها تأثير، فإذا اجتمعت هذه النوايا الصالحة في إتيانه لشهوته إذا اجتمعت هذه النوايا، قضاء حق الزوجة ومعاشرتها بالمعروف، طلب الولد، إعفاف النفس، إعفاف الزوجة، منع النفس من النظر إلى الحرام إلى غير ذلك، نوى ذلك، هذا تتضاعف بهذه النوايا الصالحة الأجور عند الله سبحانه وتعالى. نعم.
عن أنس رضي الله عنه قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أتاه المهاجرون فقالوا يا رسول الله ما رأينا قوما أبذل من كثير ولا أحسن مواساة من قليل من قوم نزلنا بين أظهرهم، لقد كفونا المؤنة وأشركونا في المهنأ حتى لقد خفنا أن يذهبوا بالأجر كله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، ما دعوتم الله لهم وأثنيتم عليهم. رواه الترمذي. وهذا أيضا باب عجيب فتح لمن صنع إليه معروف وهو لا يجد ما يكافئ به صانع المعروف، فالأنصار استضافوا المهاجرين وناصفوهم في أملاكهم وبيوتهم وطعامهم وشرابهم وأحسنوا إليهم إحسانا عظيما، فقال المهاجرون للنبي صلى الله عليه وسلم لقد كفونا أي الأنصار المؤنة وأشركونا في المهنة حتى لقد خفنا أن يذهبوا بالأجر كله، قالوا ذلك حرصا منهم على الأجر والثواب، فقال صلى الله عليه وسلم لا ما دعوتم الله لهم وأثنيتم عليهم. فنبههم صلى الله عليه وسلم أن الفقير يدرك بقوله ونيته ما يدركه الغني بفضول ماله، فإن الأنصار بذلوا أموالا كثيرة للفقراء المهاجرين، بل قاسموهم أموالهم وآثروهم على أنفسهم، كما قال الله تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. حتى خاف المهاجرون أن يفضلوهم ويفوتوهم حتى خاف المهاجرون أن يفضلوهم ويفوتهم ما يعطى الأنصار من أجور على نفقاتهم وبذل أموالهم، وهذا معنى قولهم: خفنا أن يذهبوا بالأجر كله، أي الثواب. والله تعالى واسع غني لا تفنى خزائنه ولا ينقص أجره. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، أي ليس ذلك كما تظنون، أي لا يفضلونكم ولا يفوتونكم، فإن دعاءكم الله لهم وثناءكم عليهم يقوم.
لا يفضلونكم ولا يفوتكم،
أي لا يفضلونكم ولا يفوتكم.
أحسن الله لي.
فإن دعاءكم الله لهم وثناءكم عليهم يقوم منكم مقام نفقاتهم وبذل أموالهم، فتعطون على الدعاء والثناء من الأجر ما يعطون على النفقة والبذل. وعن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صنع إليه معروف فليجزئه، فإن لم يجد ما يجزئه فليثني عليه، فإنه إذا أثنى فقد شكره، وإن كتمه فقد كفره، ومن تحل بما لم يعط فكأنما لبس ثوبي زور. رواه البخاري في الأدب المفرد. فليجزئه، أي فليكافئ من صنع إليه المعروف ملاقاة للإحسان بالإحسان وللمعروف بالمعروف. فالله تعالى يقول: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. وإذا كان غير مستطيع على المكافأة يثني على من كافأه خيرا ويدعو له، يثني على من كافأه خيرا ويدعو له حتى يرى أنه قد كافأه. عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صنع إليه معروف فقال لفاعله: جزاك الله خيرا، فقد أبلغ في الثناء. فالثناء عليه يتناول الدعاء له بظهر الغيب، ويتناول ذكره بالخير والإحسان. وأبلغ ما يكون الثناء أن تقول: جزاك الله خيرا. وقول بعض الناس في هذا المقام: جزاك الله ألف خير، بقصد تكثير المكافأة، تضييق لواسع، لأن كلمة خيرا في جزاك الله خيرا جاءت نكرة في هذا السياق، فتفيد كثرة الجزاء وعظمه، فلا يحصر بألف. أليس قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فقد أبلغ في الثناء. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لو يعلم أحدكم ما له في قوله لأخيه جزاك الله خيرا لأكثر منها بعضكم لبعض. فما أعظم هذه الكلمة وأبلغها في الثناء على أهل المعروف والإحسان، لما فيها من اعتراف بالتقصير وعجز عن الجزاء وتفويض الجزاء إلى الله تعالى ليجزيهم أوفى الجزاء وأتمه. كما قال بعضهم: إذا قصرت يداك بالمكافأة فليطل لسانك بالشكر والدعاء بالجزاء الأوفى.
هذا الحديث، حديث جابر رضي الله عنه، في حث النبي عليه الصلاة والسلام: من صنع إليه معروف أن يكافئ الصانع للمعروف، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. من صنع إليه معروف لا ينسى المعروف، ينبغي أن لا ينسى المعروف ولا ينسى الإحسان، وأن يعمل على مكافأة من أحسن إليه، لكن قد لا يستطيع، قد لا يستطيع، قد لا يكون عنده قدرة مالية ليكافئه، وقد لا يكون عنده قدرة بدنية ليكافئه، قد يكون المعروف الذي صنع به معروفا ماليا مثل ما تقدم، وقد يكون معروفا بدنيا، وقد يرغب أن يكافئ من صنع إليه المعروف فلا يجد مالا يكافئه ولا يجد قوة بدنية يكافئه. فيقول عليه الصلاة والسلام: إن لم يجد ما يجزئه يعني ما يكافئه فليثني عليه، فليثني عليه. يثني عليه ليس المجرد، ليس المراد مجرد الإطران، لأن إذا قلت جزاك الله خيرا أبلغت في الثناء، أبلغت في الثناء كما سيأتي، فقد أبلغ في الثناء. فليثني عليه يعني يكثر من ذكره بالخير والدعاء له، ولا سيما بهذه الكلمة العظيمة جزاك الله خيرا. وهذه الكلمة لو تلاحظونها على ألسنة كثير من الناس يخطئون فيها كثيرا، يخطئون فيها كثيرا. ومن الخطأ الموجود ما أشرت إليه هنا أو أشير إليه هنا جزاك الله ألف خير، بعضهم يأتي بها من باب ماذا؟ من باب أنه يكثر، والحقيقة أنه ضيق واسعا، لأنك إذا قلت جزاك الله خيرا هذا واسع جدا، فإذا قيده بألف حصر ضيق واسعا وحجر واسعا، هو في ظنه أنه ماذا؟ أكثر، وفي الحقيقة ضيق. وعلى بعض الألسنة العاجم، ولعلي يعني أذكره تنبيها، بعضهم يقول جزاك، هذا كثير، يقول جزاك يكفي، يعني يختصر على جزاك ولا يذكر شيئا، لا يقول جزاك الله خيرا، جزاك يقول. وبعضهم يخطي فيها إعرابا، يقول جزاك الله خير، وفيها أخطاء كثيرة على ألسنة العوام، ينبغي أن يؤتى بها بلفظها الوارد حتى يقع على قولك الوصف الذي في الحديث، فقد أبلغ ماذا؟ في الثناء. وهذا لا يقع إلا إذا جئت بالوارد نفسه، قل جزاك الله خيرا كما علمنا صلوات الله وسلامه عليه. جاء في حديث أسامة بن زيد قال من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. اجمع هذا مع الحديث الأول، حديث جابر قال فإن لم يجد ما يجزئه فليثني عليه، فإنه إذا أثنى عليه فقد شكره، إن أثنى عليه فقد شكره. فإذا قلت جزاك الله خيرا أي شيء صنعت، أثنيت أو أبلغت في الثناء؟ قال فقد أبلغ في الثناء، فقد أبلغ في الثناء. ولهذا جاء عن عمر رضي الله عنه قال لو يعلم أحدكم ما له في قوله لأخيه جزاك الله خيرا لأكثر منها بعضكم لبعض، لأكثر منها بعضكم لبعض. وأنا أجدها فرصة بالمناسبة لأقول لكم جميعا جزاكم الله خيرا، لأنكم عون لي على هذا الخير. نعم.
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. أي من صنع إليكم معروفا قل أو كثر فكافئوه على معروفه، وذلك بإعطائه مثل ما أعطى أو أحسن منه مجازاة لإحسانه. وإذا كان المرء ليس عنده قدرة ولا تمكن فعليه أن يجتهد بالدعاء لمن أحب. وإذا كان المرء ليس عنده قدرة ولا تمكن فعليه أن يجتهد بالدعاء لمن أحسن إليه والثناء عليه خيرا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه
الشاهد من الحديث لموضوعنا قوله ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. وينبغي أن يكون في هذا الباب عناية عظيمة جدا بجزاك الله خيرا بهذا اللفظ المأثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام، جزاك الله خيرا هكذا كما علمنا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولا نعمل على تعديل فيها، نرى أننا أبلغنا في الثناء، بل نقولها كما علمنا عليه الصلاة والسلام وقد أبلغنا إن فعلنا ذلك في الثناء. قال فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له، فادعوا له. وأعظم الدعاء أن تدعو له بهذه الدعوة جزاك الله خيرا. وانتبه هنا أنك عندما تقول جزاك الله خيرا، تضمن منك هذا القول معان، منها اعترافك بالعجز، لأنك متى تقولها؟ أن الأصل أن تكافئه، الأصل أن تكافئه بمثل صنيعه معك أو أحسن، هذا الأصل، لأن بدأ به عليه الصلاة والسلام، قال من صنع إليكم معروفا، ما قال مباشرة فادعوا له، قال فكافئوه، يعني أعطيه مثل ما أعطاك، واصنع معه مثل ما صنع معك، لكن قد لا تستطيع أو قد لا تجد، فتنتقل للدعاء. إذن أنت إذا قلت جزاك الله خيرا، الأمر الأول اعتراف بالتقصير، اعتراف بالتقصير والعجز عن الجزاء بالمثل والمجازات بالمثل. ولهذا بعضهم لا يحتاج إلى ذلك، بعضهم يقول لمن أحسن إليه يقول لا نلحق جزاءك إلا بالدعاء، يعني يعلن إن قلت جزاك الله خيرا، هذا يتضمن، لأن الأصل أن تصنع له مثل ما صنع لك. فإذا قلت جزاك الله خيرا أعلنت أو اعترفت بالتقصير والعجز عن الجزاء، ثم ماذا صنعت؟ أمر عظيم جدا، فوضت جزاءه لله عز وجل، توجهت إلى الله سبحانه وتعالى تطلب منه أن يجزيه. قل جزاك الله خيرا، يعني على إحسانك، فكأنك تقول أنا أعجز عن يعني رد هذا الإحسان وهذا، لكن أكل جزاءك إلى رب العالمين أن يجزيك خيرا. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يشكر الله من لا يشكر الناس، رواه أبو داود. وعن الأشعث بن قيس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أشكر الناس لله أشكرهم للناس، رواه أحمد. وهذا الشكر هو جزاء على ما يسره الله على يديهم من الخير، حيث جعلهم سبحانه وسائط وأسبابا في حصوله، وأوجب لهم بهذا الحق الشكر، وجعل شكرهم من شكره سبحانه. ويأتي في مقدم هؤلاء الرسل والأنبياء عليهم السلام، فهم الوسائط بين الله وبين خلقه في بيان دينه وإرشاد عباده ودلالتهم عليه. وأوجب شكر الوالدين بقوله أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، إذ جعلهما سبب الإيجاد للولد والقيام على مصالح الولد تربية وتنشئة. وهكذا شكر العلماء، فقد جعلهم سببا في تعلمهم دين الله لكونهم وراث الأنبياء وحملة وظيفتهم. وشكر ولي الأمر إذ جعله سببا للأمن في بلاده والحكم بين عباده. وهكذا إذا أنعم الله تعالى على المرء نعمة بواسطة عبد من عباده في جلب نفع أو دفع ضر، وجب عليه شكره، والمنعم الحقيقي في ذلك كله هو الله تعالى، فوجب شكره تعالى على ذلك كله، ثم شكر من جعلهم سبحانه سببا لوجود هذه النعم، وشكرهم من شكر الله سبحانه، ومن لا يشكرهم لا يشكر الله. فالذي لا يشكر الناس على ما يلقاه منهم من معروف وإحسان لم يشكر الله، لأن الله عز وجل أمره بشكرهم ودعاه إلى ذلك فلم يشكرهم، فلا يكون بذلك شاكرا لله تعالى، لأنه لم يطع الله جل وعلا فيما أمره به، ولأن الله عز وجل سخرهم وجعل المعروف الذي وصل إليه من جهتهم وأجراه له على أيديهم. فمن شكر الله سبحانه وتعالى على نعمته أن يشكر من جعله الله تعالى سببا في وصولها.
نعم، يعني في حديث أبي هريرة وحديث الأشعث أن من لا يشكر الناس يعني على ما يبذلونه له من إحسان أو معروف أو نحو ذلك لا يشكر الله. قال عليه الصلاة والسلام لا يشكر الله من لا يشكر الناس، لا يشكر الله من لا يشكر الناس. في الحديث الثاني قال إن أشكر الناس لله أشكرهم للناس. فشكر الناس هذا مطلوب، شكر الناس شكر من يحسن إليك هذا مطلوب شرعا، وهو من شكر الله. لماذا من شكر الله؟ لأن الله عز وجل سخرهم لك ليصل إليك هذا المعروف من جهتين، فالله الذي سخرهم فشكرهم من شكره، والذي أمرك بشكرهم هو سبحانه وتعالى في كما في هذا الحديث الذي عن نبينا عليه الصلاة والسلام قال لا يشكر الله من لا يشكر، لا يشكر الله من لا يشكر الناس. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف على ناس جلوس فقال ألا أخبركم بخيركم من شركم؟ قال فسكتوا، فقال ذلك ثلاث مرات، فقال رجل بلى يا رسول الله أخبرنا بخيرنا من شرنا، قال خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره، وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. أي أتريدون أن أخبركم بما يميز بين الفريقين؟ قالوا بلى. قال خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره، أي من يؤمل الناس الخير من جهته ويأمنون الشر من جهته، وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره، أي وشركم من لا يؤمل الناس حصول الخير لهم من جهته ولا يأمنون من شره. وإنما يرجى خير من عرف بفعل الخير واشتهر به، ومن غلب خيره أمنت القلوب من شره، ومتى قوي الإيمان في قلب عبد رجي خيره وأمن شره، ومتى ضعف قل خيره وغلب شره. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث علامتين، الأولى لخير الناس والثانية لشرهم. فقولهم خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره، هذه علامة الخيرية في الإنسان، أن يؤمل جلساؤه وأصحابه وجيرانه ورفقاؤه منه الخير ويرجونه من جهته، وأيضا يأمنون الشر من جهته. وقد صح في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، رواه الترمذي، أي يأمنونه ولا يخافون منه شرا لما عهدوه عليه من صلاح، ولما رأوا فيه من استقامة ومحافظة وبعد عن الشر والفساد، فمن كان بهذه الصفة فهو من خيار الناس. وقوله وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره، أي أن الناس لا يتوقعون من جهته خيرا ولا ينتظرون من مثله نفعا، لأنه لا يعرف بعمل الخير ولا يعرف ببذل الخير وتقديمه، وأيضا في الوقت نفسه يعرف بالشر والأذى والعدوان، إما بالسب والشتم أو الغيبة والنميمة أو السخرية والاستهزاء أو غير ذلك، فمن كان بهذه الصفة والعياذ بالله فهو شر الناس. ولهذا حري بالمسلم أن يكون داعيا لإخوانه المسلمين بالخير، محبا الخير لهم، مبتعدا عن لعنهم وسبهم والوقيعة فيهم، إذ ليس ذلك من شأن المسلم ولا من خلقه. روى الحاكم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي للمؤمن أن يكون لعانا. وثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. وهذا أقل أحوال المسلم إن لم يكن داعيا لإخوانه المسلمين، باذلا الخير لهم، ساعيا في حاجتهم ومصالحهم، فلا أقل من أن يكون كافا عن أذيتهم وعن إيصال الشر لهم. وقد تقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم يمسك عن الشر فإنه له صدقة. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال الإيمان بالله والجهاد في سبيله. قال قلت أي الرقاب أفضل؟ قال أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. قال قلت فإن لم أفعل؟ قال تعين صانعا أو تصنع لأخرق. قال قلت يا رسول الله أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل؟ قال تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك. متفق عليه. ففي هذا دليل على أنه لا أقل من الإمساك عن الشر إن لم يحصل من المسلم فعل الخير لإخوانه المسلمين وتقديم المساعدة لهم. ومن منع نفسه عن إيذاء الآخرين فقد تصدق على نفسه، لأن إيذاء الآخرين تضييق على النفس، فإذا كف نفسه عن إيذاء الآخرين وسع على نفسه ورحمها بأن كفها عن إيذاء الآخرين، فأعفاها من تبعة الأذى وعواقبه. ولهذا كان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول للناس نحن أعرف بكم من البياطرة بالدواب، قد عرفنا خياركم من شراركم، أما خياركم الذي يرجى خيره ويؤمن شره، وأما شراركم فالذي لا يرجى خيره ولا يؤمن شره ولا يعتق محرره. ومثل هذا في المعنى
أبو الدرداء رضي الله عنه لما قال نحن أعرف بكم من البياطرة، البياطرة بالدواب، البياطرة من يعرفون طب المواشي، يعرفون طب المواشي، يعرفون عللها وأمراضها وأسقامها ويعرفون علاجها. ولهذا الطبيب البيطري إذا رأى الدابة يقول هذه مريضة وهذه صحيحة، يعرفونها يميزون بينها. فأبو الدرداء يقول نحن أعرف بكم من البياطرة بالدواب، نحن أعرف بكم من البياطرة بالدواب. من أين هذه المعرفة؟ من الحديث المتقدم الذي مر معنا، قال قد عرفنا خياركم من شراركم، نميز. أما خياركم الذي يرجى خيره ويؤمن شره، وأما شراركم فالذي لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. وهذا مأخوذ من الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم المتقدم، حديث أبي هريرة قال تدرون ألا أخبركم بخيركم من شركم، وذكر هذه العلامة في أهل الخيرية والعلامة أيضا في أهل الشر. قال خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره، وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. الآن لما قال ذلك النبي عليه الصلاة والسلام وعلم هذا الفرقان، هذا فرقان الآن، هذا فرقان يميز به بين أهل الخير وأهل الشر، ليستفيد منه المرء فوائد، من أهمها فائدتان: الأولى أن يصلح هو نفسه، يأخذها إلى ماذا؟ إلى أن ترتقي وتكون من أهل ماذا؟ الخير الذي يرجى خيرهم ويؤمن شرهم. وإذا علم من نفسه خللا يداويها بهذا الحديث حتى ترتقي وتصبح من أهل الخير. والأمر الثاني المعنى الذي ذكره أبو الدرداء حتى يميز، وهذه تنفع الإنسان في المعاملة، في الصحبة، في الزواج، في التجارة، يميز بين أهل الخير وأهل الشر. أهل الخير من يرجى خيره ويؤمن شره، وأهل الشر من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. وهذه بالمعاملة وسبر أحوال الناس يعرفهم ويميز بين هذا، هذا فرقان دل عليه وأرشد نبينا صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
ومثل هذا في المعنى حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإن من الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير، فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه، وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه. رواه ابن ماجه.
نعم، هذا يؤجل. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم ول على المسلمين أينما كانوا خيارهم، واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموت المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا.
جزاكم الله خيرا.